الأدبي تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية قرأت على أسماعكم معتقد الإمام أحمد بن حنبل العالم الرباني رحمه الله تبارك وتعالى، وقلت بأن هذا هو المعتقد الصحيح. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يمثل طبقة عالية رفيعة في السنة والعلم رحمه الله تعالى، وقد كان يعني له جهود عظيمة في تأليف الكتب في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، إلى جانب وقوفه رحمه الله تبارك وتعالى إلى جانب الحق ودرء الفتنة عن أهل السنة، وأعني بها الفتنة التي أوذي بسببها رحمه الله، ألا وهي ما يعرف بفتنة خلق القرآن الكريم. هذا المعتقد رواه عن الإمام أحمد بن حنبل الإمام اللالكائي رحمه الله، وقد ذكر كثيرا من الأئمة وذكر معتقدهم، وكل هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى يلتقون على شيء واحد، لأن مصدر التلقي عندهم هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولذلك علينا أن نعض على هذا المعتقد بالنواجذ. ولكني هنا أيضا سأقف عند بعض المعتقدات التي ذكرها أو التي ذكرت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأبينها لأهميته. فعندنا بعض الصفات الثابتة لله عز وجل والتي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل في معتقده كإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ذكر صفة الكلام، ذكر صفة الرؤية، ذكر موضوع الشفاعة. هذه رؤوس لموضوعات عقدية في الحقيقة وافق السلف عليها واعتقدوا فيها ما بلغهم إياه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بلغوها للناس وردوا على المخالفين. ولذلك أنا سأبين القول الصواب في هذه المعتقدات، وسأذكر ذلك بالأدلة، وسأتعرض لشبهات من خالف منهج أهل السنة والجماعة، لأننا نعيش اليوم في وسط ركام من العلوم اختلط حابله بنابله، وبعض الناس وللأسف الشديد تبنى أفكارا مختلفة ومعتقدات باطلة وبدأ بعض الناس يفتش عن معتقد الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغير ذلك، مما يدفع أهل العلم إلى أن يتعرضوا لمثل ذلك وأن يبينوا وجه الحق فيه. الصفات التي سأتكلم عنها لها مكانة عند أهل السنة والجماعة، ولذلك تكلموا عنها بتفصيل وبينوها وردوا عنها انحراف المنحرفين وبطلان المبطلين وما ذاك إلا حماية للدين. على رأس هذه الصفات صفة الكلام. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة الكلام، والكلام بحرف وصوت كما نص على ذلك أهل العلم، وهو على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. وجاءت الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية لتدل على ذلك صراحة، ونحن كما أكدت نأخذ معتقدنا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ومن أقوال أهل العلم الراسخين كالإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وابن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، وأن كلامه بصوت يسمع أذكر أو بعد ذلك الأقوال المخالفة لهذا المعتقد، ثم أبين صحة معتقد أهل السنة والجماعة من خلال سياقي لبعض الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. اختلف الناس في إثبات صفة الكلام لله عز وجل على أقوال، بلغ بها ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية إلى 9 أقوال، وسأذكر الأقوال المهمة حتى يعني لا يتشتت بنا الكلام، وما هو موجود اليوم من معتقد، ثم نرد عليه إن شاء الله تعالى. أنا ذكرت أولا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله سبحانه، يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن كلامه بصوت يسمع. طيب سأذكر 3 طوائف من المخالفين لأهل السنة والجماعة في ذلك، ويأتي على رأس هؤلاء الفلاسفة والباطنية. هؤلاء في الحقيقة يقولون أو ينفون عن الله صفة الكلام، ويقولون كلام الله عز وجل عبارة عن الفيوضات التي تنزل على قلب النبي، ثم بعد ذلك يعبر هذا النبي عن هذه الفيوضات القلبية بقوله ولسانه. ونفهم من ذلك أنهم لا يؤمنون برسالة ولا بوحي منزل من عند الله عز وجل، يعني ما عندهم إن في رسول كجبريل عليه السلام ينزل إلى الأنبياء والمرسلين ويبلغهم رسالة رب العالمين، وإنما ما يشعر به الإنسان بقلبه أو الفيوضات التي تنزل على قلبه ويعبر عنها هو. وهؤلاء الفلاسفة عندهم أن ذلك يحدث لهذا الرجل الذي ترقى في العلوم والمعارف كما يقولون، وزهد في الحياة الدنيا فصفت نفسه وطهرت إلى أن تنزل عليه فيوضات إلهية أو ربانية، وهذا خطأ، لأن النبوة والرسالة اصطفاء من الله تبارك وتعالى. فلا تأتي بالمجاهدة كما يزعمون، يقول لا ده هذا الولي أو العبد يجاهد نفسه على الطاعة ويحرم نفسه من ألوان من الخير ويزهد فيها فتترقى معارفه وتصعد نفسه وتتهيأ لأن يفيض الحب لأن يفيض الله عز وجل عليها بعضا من المعاني فيعبر هو عنها بلفظه أو بلسانه. النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء. قال رب العباد سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالعبد مهما جاهد نفسه وترقى لا يمكن أن يوصف بالنبوة والرسالة، هذا خطأ عميم عند هؤلاء الفلاسفة، وهم بهذا يكذبون بالأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، كما أنهم فتحوا الباب أمام الدجاجلة الذين أيضا سلكوا مثل هذا الطريق الذي زعموه من زهد وغير ذلك، وزعموا بعد ذلك أن عندهم معارف أو عندهم فيوضات أو لديهم علوم. هذا قول باطل، وبدأت به لأنه أفسد الأقوال وأشنعها. اشتمل على أمرين هذا القول: أن النبوة مكتسبة، الأمر الثاني نفي صفة الكلام، وأنه عبارة عما يفيض الله عما يفيض من عند الله عز وجل على النفوس من معاني، والشخص هو الذي يعبر عنها بلسانه وقوله. وكلا المعتقدين فيه من البطلان ما فيه. النبوة ليست مكتسبة وإنما اجتباء واصطفاء، والله عز وجل يوحي إلى أنبيائه ورسوله بوحيه وكلامه، وينزل عليهم ملك عظيم من لدن رب العالمين يبلغهم رسالات الله تبارك وتعالى إليهم. القول الثاني من الأقوال بعد ذكري للقول الأول، وبدأت به لأنه من أبطل الباطل، هو قول الفلاسفة. القول الثاني قول المعتزلة، أتباع واصل ابن عطاء الغزال. هذا القول أيضا باطل لا يصح نسبته إلى الرب الكريم. قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق، خلقه الله عز وجل منفصلا عنه، وهذا من أبطل الباطل، لأن الله عز وجل بأسمائه وصفاته إله واحد، لا شيء فيه مخلوق ولا حادث. الكلام كلامه، والصفات التي أضافها إلى نفسه صفاته، وهي قديمة بقدمه سبحانه وتعالى جل في علاه، محال أن يكون في الله شيء حادث أو أن يحل فيه شيء حادث. وبطلان هذا القول واضح أيضا للعيان، ويلزم منه يا إخواني أن الشجرة هي التي قالت لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طالما أن الله لا يتكلم، وسمع موسى صلوات الله وسلامه عليه الكلام من عند الشجرة، فتكون الشجرة هي التي تكلمت بهذا القول، وهذا أيضا باطل. فلا يمكن لأحد أن يقول غير الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا يقول ذلك إلا الإله سبحانه وتعالى جل في علاه. وهؤلاء القوم في الحقيقة ملأوا بعض الكتب العلمية عندهم بهذا الكلام، ألفوا وتفلسفوا وتابعوا أيضا الفلاسفة واستخدموا عقولهم بعيدا عن الوحي الرباني قرآنا أو سنة، ولكن عندهم بعض الشبهات. يا ليتني أذكر بعضها الآن لأرد عليها حتى نستفيد. قالوا كلام الله مخلوق وعندنا أدلة على ذلك من القرآن. طب هاتوا ماذا عندكم من القرآن مما يدل على أنه مخلوق؟ قالوا قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا جعل هنا بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق، ونرد عليهم قائلين بأن هذا خطأ، لأن جعل هنا ليست بمعنى خلق، فجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي على غير معنى خلق. تأتي بمعنى خلق إن نصبت مفعولا واحدا، إن نصبت مفعولا واحدا، أما إذا نصبت مفعولين تعدت إلى مفعولين ونصبتهما ففي هذه الحالة لا تكون بمعنى خلق بحال. وأضرب مثال من القرآن على ذلك، في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهنا خلق وجعل، جعل هنا ليست كما يفهم عند البعض أنها تكون بمعنى الخلق بإطلاق، تأتي بمعنى الخلق، جعل خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، ولكن في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى مفعولين، فلا تأتي على معنى خلق بحال من الأحوال، تكون بمعنى سيارة مثلا، إنما خلق يستحيل، يستحيل أن تكون كذلك. والقرآن الكريم أتى بهذه الكلمة ناصبة لمفعولين ويستحيل أن تكون بمعنى خلق. أضرب مثالا على ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. انتبهوا معي، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لو قلنا هنا إن جعل بمعنى خلق نكفر، لأن يصبح المعنى ولا تخلقوا الله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، جعل هنا ليست على معنى خلق، يستحيل أن تكون كذلك. وبالتالي أقول إن نصبت مفعولين فلا تكون بمعنى خلق أبدا. وأدل على ذلك من القرآن، أنا أختصر وأكتفي بهذا. إذن جعلناه قرآنا عربيا ليست بمعنى خلق هنا، لأنها تعدت إلى مفعولين. استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قالوا شوف القرآن بينص على أن الذكر محدث. نقول يا إخواني هنا الحدوث هنا حدوث نسبي. ليه؟ لأن نسبة معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن كانت متأخرة، فالإحداث هنا في نزوله ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أن معرفتنا به بعد أن عرفنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم كان محدثا، أما هو فكلام قديم تكلم رب أو يتصف رب العباد سبحانه وتعالى به أزلا وأبدا. إذن هذا قول المعتزلة، وأنا في الحقيقة أختصر اختصارا لحتى يعني لا أشتت السامعين، وهذا ردي عليهم. طيب القول الثالث من الأقوال المخالفة لأهل السنة، أنا أفردت أهل السنة بقول ذكرته في البداية، وأذكر الأقوال الباطلة وأدلة كل وأرد عليها الآن. القول الثالث قول الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان. توفي هذا الرجل نحو سنة 240 هجرية. هو أول من قال بنفي الصفات الاختيارية عن الله تبارك وتعالى، وهي التي تقوم بالله عز وجل في وقت دون وقت. فقال: القرآن الكريم عبارة عن كلام الله تعالى، وبعضهم قال حكاية عن كلام الله تعالى، وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وهذا باطل. فالكلام بحرف وصوت، وسنذكر الأدلة على ذلك، نذكر الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله يسمع، وبالتالي هو بحرف وإيه؟ وصوت. هم يقولون كلام الله ما قام بنفسه سبحانه، ما قام في نفسه سبحانه ولم يتكلم الله به، واللي ايه موجود بين ايدينا اليوم اللي هو القرآن الكريم ده عبارة او حكاية عن كلام الله تعالى. نقول لهم خطأ، هذا خطأ، لان القرآن كلام الله يسمع. الى جانب ان من قام في قلبه كلاما ولم يتكلم به لا يعد متكلما في الحقيقة، وإلا لكان الأخرس عافانا الله وإياكم متكلم، لأن يقوم في نفسه كلام ويعبر عنه بالحركة، ومع هذا لا يوصف بأنه متكلم، فما يقوم بالنفس ليس كلاما، ليس كلاما. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الكلام وبين حديث النفس، بين هذا وبين ذاك. فالعبد إذا حدثت نفسه بكلام وهو في الصلاة ولم يتكلم به لا تبطل صلاته، لأنه لا يعد متكلما. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على ذلك، يدل على أن من قام بنفسه كلام ولم يتكلم به لا يعد إيه؟ لا يعد متكلما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن كن ما تقال ما لم تعمل أو تتكلم، فكونه لم يتكلم بحديث النفس وهو ما زال قائما في نفسه أو صدره لا يعد بذلك متكلما بحال من الأحوال. فإذا حديث أو كلام النفس ليس ما يقوم بالنفس، لا يعد من قام في نفسه كلاما ولم ينطق به لا يعد متكلما. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم السقيفة لما اجتمع المهاجرون والأنصار لينظروا في بيعة إمامهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما أردت أن أقوله غير أن أبا بكر سبقني إلى الكلام. وإذن عمر لم يتكلم رغم أن في نفسه إيه؟ كلام، ويقول: أنا جهزت هيأت نفسي لأن أتكلم، ولكن سكت ولم أتكلم لما قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتكلم. هؤلاء يستدلون أيضا ببيت من الشعر لرجل النصراني يقال له الأخطل، ولا شك أني سأذكر البيت الآن وأبين أنه لا دليل عليه، ولكن أقول لهؤلاء أولا: كيف تستدلون بقول نصراني في معتقد أهل السنة والجماعة، والنصارى قد ضلوا في صفات الله عز وجل، يقولون بأن يعني البيت من الشعر يفيد أن من قام بنفسه كلام يعد متكلم، ويقولون وبيت الشعر يقول فيه الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا خطأ. ما يكون في نفس الإنسان من كلام لم يتكلم به لا يعد متكلما. ولذلك في رواية أخرى لهذا البيت هي أقرب إلى الصحة، وإن كانت لا تفيد أن ما قام بنفس المتكلم ولم يتكلم يعد متكلما. الرواية الأخرى بدل إن الكلام لفي الفؤاد إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان لفي، هذا فعلا البيان في الفؤاد، وإنما جعل الكلام، وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. فالعبد إذا قام في نفسه كلام ولم يتكلم به لا يعد متكلما على الحقيقة. وهذا المعتقد دفعهم إلى أن يقولوا شيئا آخر، إلى أن كلام الله واحد ودلالته واحدة لا يتبعض ولا يتجزأ. ويفهم من ذلك أن نقول هو الله أحد، هي تبت يدا أبي لهب وتب، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. والحقيقة هذه أشياء أنا أذكر بعضها الآن وأكتفي بها، لأنه كلام يطول وكنا ندرسه لأبنائنا في المراحل الجامعية العليا. هذا هو القول الثالث من الأقوال الباطلة. أنا قلت سأكتفي بهذه الأقوال الثلاثة الباطلة، وبعدما ذكرت أو أشرت إلى منهجي أو معتقدي أهل السنة والجماعة، ولكني هنا الآن سأقرره وأذكر الأدلة عليه من القرآن والسنة. أن الله يتكلم وكلامه بحرف وصوت. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. من يمكن أن ينفي معنى هذه الكلمة؟ والله تبارك وتعالى هو المتكلم بها، وجاء هنا بفعل ثم بمصدر هذا الفعل ليؤكد، والمصدر للدلالة والتأكيد، ليؤكد على أن الله يتكلم. قال: وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، يأتي بالمصدر بعد ذلك ليؤكد أنه هو الذي تكلم. ولذلك يعني جاء أحد المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وقال له: انتبهوا معي، أنا أريدك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أن تقرأها وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. ليه؟ هذا في الحقيقة فيه دهاء ومكر من أصحاب هذا المعتقد الفاسد، لأن موسى لا تظهر عليه حركات الإعراب، فهو أراد أن يظهرها على لفظ الجلالة وكلم الله، وهي وكلم الله. ليه؟ ليكون موسى هو المتكلم فاعل الكلام والله تبارك وتعالى لم يتكلم. أبو عمرو بن العلاء كان فطنا زكيا على رجل أحد، مثلا الرجل الذي وضع رجله أو قدمه تحت النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بألم شديد ويكاد أن تكسر قدمه من عظمة هذا الوحي الإلهي الرباني. إذن إذا تكلم الله بالوحي، من الذي قال ذلك؟ لست أنا، والحديث في الصحيحين، هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى. أيضا يا أبنائي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، هكذا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر. أسأل الله عز وجل أن يكلمنا ربنا يوم الدين وهو راض عنا سبحانه وتعالى جل في علا. هذا الكلام يا إخواني هو المعتقد الحق الصحيح، وعليه أدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، ودان الأئمة كلهم من أهل السنة والجماعة بهذا المعتقد، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي ذكرنا معتقده في اللقاء الماضي. وها أنا أفصل بعضا من هذا الكلام وأذكر الأدلة عليه باختصار. أهل السنة جميعهم قالوا بهذا القول والتزموا بهذا المنهج ووقفوا عند هذا الطريق وما خالفوه. جميع أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بصفة الكلام. يا أبنائي، يعني لو رأيتم ونظرتم في كتب أهل السنة المعتبرة ستجدون هذا ماثلا للعيان. وكانوا يعتبرون أن هذه الصفة الثابتة لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى من أعلى الصفات وأعظمها، وكان الناس يمتحنون بسببها. ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل على شأنه وعظم قدره بين الناس في الفتنة التي عرفت بفتنة خلق القرآن، التي دعا إليها بعض ملوك بني أمية، بعض ملوك بني العباس في عصر الإمام أحمد ابن حنبل. وكان عندهم بعض من ينتسب للعلم زين لهم ذلك كابن أبي دؤاد وغيره. وكان الخليفة يحمل الناس على القول بخلق القرآن، يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. هذه كلمة كبيرة جدا، هذه كلمة شنعاء. القرآن كلام الله، ورب العباد سبحانه وتعالى لا شيء فيه مخلوق للبتة. كيف يجرؤ إنسان على أن يقول بأن كلام الله أو أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة؟ والله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إله واحد سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة لما حمل الخليفة المأمون الناس على القول بخلق القرآن، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تصدى له في وقته وأبت نفسه أن تنطق بهذه الكلمة العظيمة، لأنه يعرف خطرها ومدلولها وما تؤدي إليه من باطل. فسجن وضرب وكان يغشى عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وأبت نفسه أن يقول بخلق القرآن، لأنه يعتقد أن الله سبحانه يتصف بصفة الكلام وأن كلامه ليس ككلام المخلوقين، ليس ككلام المخلوقين. عذب وسجن وضرب رحمه الله تبارك وتعالى ولم يقل بذلك. وكانت فتنة عظيمة لحقت بأهل السنة والجماعة في ذلك، واستمر هذا الأمر فترة من الزمن. وهذه المسألة التي وقف فيها الإمام أحمد بن حنبل كانت سببا في رفعة شأنه وأن يقال عنه بأنه إمام أهل السنة والجماعة، لأنه ثبت في الفتنة. ولذلك من جاء بعده كان يقول أعز الله عز وجل هذا الدين برجلين، أعز الله عز وجل هذا الدين برجلين، بأبي بكر في الردة. يعني لما مات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد بعض العرب عن الإسلام، فاختلف الصحابة فيهم، غير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قرر وعزم على أن يقاتلهم، وكانوا قد امتنعوا عن الزكاة أو دفع الزكاة للإمام، وقال قولته المشهورة لا قاتلن بين من فرق في بين الصلاة والزكاة. أعز الله عز وجل به الدين في هذه المحنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وأعز الله عز وجل هذا الدين بالإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، لأن لو قال الإمام أحمد محمد رحمه الله بخلق القرآن لتبعه خلق كثير على ذلك، ولفسد معتقد الناس بسبب هذا. ويذكر أن صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل قال له من باب الرأفة عليه: يا أبتي قل هذه الكلمة وانجو من هذا العذاب، قل لهم القرآن مخلوق وأنت قلبك مطمئن بأنه ليس بمخلوق. فقال له الإمام أحمد: انظر خلف الباب ماذا ترى؟ فقال: أناس كثيرون. قال: هذا هؤلاء جميعا سيضلون بهذا القول، سيضلون بهذا القول لو قال أن القرآن الكريم مخلوق. فثبت رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تبارك وتعالى، وأعز الله به الدين في هذه الفتنة العظيمة التي يعني امتحن بسببها الناس. كلام الله غير مخلوق. في الحقيقة هناك أشياء يسيرة كده تتعلق بهذه المسألة، وأنا سأتحدث عنها أيضا باختصار وتوضيح، ولن أخوض في معان كلامية. كقول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق، هل هذا يجوز؟ احنا خلاص قررنا القرآن كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفات ذاته وليس بمخلوق. طيب هل يجوز لأحد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يجوز ذلك؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سد باب الفتنة في ذلك، لأن كان المعتزلة منتشرون في وقته، كان المعتزلة يعني أعداد غفيرة جدا منتشرين في وقت الإمام أحمد بن حنبل، ولو قال لفظي بالقرآن مخلوق ده معنى ده كلام صحيح، سيحورون المعنى إلى ملفوظهم بالقرآن وهو كلام الله عز وجل. ليه؟ لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل معنيين. لفظي بالقرآن مخلوق يعني صوتي وحركاتي وأدائي بالقرآن، كلامي أنا الذي أنطق به الآن مخلوق، هذا حق. تؤدي الكلمة لفظي بالقرآن المخلوق هذا المعنى، ولكنها تؤدي معنى آخر، هذا الذي خشيه الإمام أحمد بن حنبل، وهو أن القائل يريد بلفظي بالقرآن مخلوق ليس كلامه ولا صوته هو، وإنما يقصد ملفوظي بالقرآن الكريم مخلوق. ملفوظي بالقرآن مخلوق يعني ما أتلفظ به من القرآن الكريم، وهذا باطل. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أراد أن يسد هذا الباب وأن يقول أو أثر عنه أنه قال: من قال لفظي بالقرآن الكريم مخلوق فهو جهمي. الجهمية سأتكلم عن البدع مستقبلا إن شاء الله، وسأذكر أصول هذه الفرق المبتدعة بإذن الله. الشاهد أن الإمام أحمد بن حنبل قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ولكن لو أن هناك أحد من أهل العلم ويفقه هذه المسألة ويفقه الفرق بين لفظي بالقرآن يعني أدائي وصوتي وحركتي بالقرآن ويفرق بين القرآن ولا يعنيه، فلا حرج في مثل ذلك. وقد قال بهذا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هناك طائفة أيضا في ونتكلم عن مسألة الكلام، قالوا بأن إحنا نتوقف في هذه المسألة فلا نقول بأنه مخلوق ولا غير مخلوق. الإمام أحمد بن حنبل قال: هؤلاء أخبث من الذين يقولون القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنهم يموهون على الناس ويضللونهم. كون الإنسان يقول لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، معناها أنه يجيز أن يكون القرآن الكريم مخلوق، أو يصح عنده أن القرآن الكريم مخلوق، والقرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه، منزل غير مخلوق، ندين لله عز وجل بمنهج أهل السنة والجماعة. وهو لأختم به اللقاء أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله سبحانه، وأن كلامه بصوت وحرف، وأن القرآن الكريم كلام الله تكلم به، ليس حكاية عن كلامه ولا عبارة عن كلامه ولا مخلوق ولا عبارة عن فيوضات فاضت عليه من لدن ملك أو غيره، وإنما نزل الملك جبريل عليه السلام من عند رب العالمين سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه القرآن الكريم وتلاه عليه وقرأه، وهو كلام الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ويعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم أصحابه القرآن الكريم وقرأ عليهم وتلا ما نزل عليه من لدن رب العالمين، والله يقول له وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهناك أدلة قرآنية كثيرة تدل على أن القرآن الكريم كلام الله. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، اتلو ما أوحي، وحي القرآن ده وحي نزل على رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وواجبنا أن نعرف قدر القرآن ومكانة القرآن وقدسية القرآن، لأن القرآن عند بعض الناس صاروا لا يهتمون به طالما أنه مخلوق وليس كلام الله عز وجل. فإذا اعتقد البشر أو الأمة إذا اعتقدت أن القرآن الكريم كلام رب العالمين كان لذلك وقع كبير في نفوسهم، وأدرك القارئ أنه يقرأ كلام الله، وأقرأ المستمع وأدرك المستمع أنه يستمع إلى كلام الله عز وجل. والأدلة على ذلك ذكرت بعضها وهي متوافرة، امتلأ بها القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأرجو أن نكون قد عرفنا ذلك ليصح معتقدنا في الله سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وتب